الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نعود إلى ما بدأناه من كتاب العدة، شرح العمدة في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في أصول الفقه بعد الانتهاء من شرح المنظومة البيقونية، باعتبار السنة هي المصدر أو الدليل الثاني من أدلة التشريع. إن شاء الله تعالى نبدأ في اللقاء القادم مع الإجماع بعد تلخيصه في نقاط محددة ومبينة حتى تعم الفائدة. توقفنا عند باب النفاس. قال المصنف رحمه الله: باب النفاس، وهو آخر باب في كتاب الطهارة حتى نبدأ في كتاب الصلاة. قال: باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة، أي دم النفاس يختلف عن دم الحيض، فدم النفاس له سبب وسببه هو الولادة، فأي دم ينزل من المرأة بعد ولادتها نسميه دم نفاس. وقلنا قبل ذلك أن الحيض قد يطلق عليه نفاس، وأن النفاس قد يطلق عليه حيض، كما قد يطلق على الخسوف خسوفة، وقد يطلق على الخسوف خسوفة. هذه من العبارات التي المترادفة التي يحل بعضها بدلا من بعض. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري في كتاب الغسل، لما دخل على عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع في ذي الحليفة وجدها تبكي، قال: ما يبكيك يا عائشة؟ أنا فستي؟ ما معنى أنا فستي؟ أحطي. قال البخاري في تراجمه في تبويبه: باب من سمى الحيض نفاسا، باب من سمى الحيض. ثم جاء بهذا الحديث وفقه البخاري فيه تراجمة. يعني حينما نقول باب كذا، هذا حكم فقهي يضعه البخاري، ثم يأتي تحته بالأحاديث المبينة لهذا الحكم. والبخاري قد قسم كتابه إلى كتب، وقسم الكتب إلى أبواب، هذا منهج التصنيف عند البخاري رحمه الله تعالى. وعدد كتبه هذه سريعا، عدد كتب البخاري في الصحيح 97 كتاب، بدأها بكتاب بدء الوحي وختمها بكتاب التوحيد. بعد تحت كل كتاب يأتي بأبواب. وطبعا لا ينبغي لطالب علم أبدا أن يعيش بمعزل عن البخاري، وفي شروح البخاري الكثير والكثير، أجمعها وأكثرها تفصيلا هو كتاب فتح الباري للعلامة ابن حجر العسقلاني المصري رحمه الله تعالى، وقيل للشوكاني صاحب نيل الأوطار وصاحب فتح القدير العلامة الشوكاني اليمني: ألا تشرح لنا البخاري؟ قال معرضا: لا هجرة بعد الفتح، يقصد أن بعد فتح الباري جفت الأقلام وقوة الصحف، وهناك عمدة القارئ للعلم،
وهناك شرح صحيح البخاري لابن بطال، وشرح صحيح البخاري للكرماني، وشرح صحيح البخاري للزركشي، وفتح الباري لابن رجب الحنبلي وليس لابن حجر، شروح عديدة لصحيح البخاري تصل إلى أكثر من 50 شرحة. نحن لا نريد أن نكلفك فوق الطاقة، لا سيما أن سأل الدور قد جات، هو الجنيه المصري البخار لله ولا عزاء السيدات، نسأل الله العفو والعافية. أقول لإخواني البخاري يضع بابا بهذا العنوان، باب من سمى الحيضة نفاس، قال وهو الدم الخارج بسبب الولادة، حكمه الشرعي حكم الحيض، إلا أنه يختلف عن الحيض في أحكام سنبينها، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به. ما معنى هذا؟ تحدثنا قبل ذلك عما يحرمه الحيض، فمن يذكرنا؟ قلنا يمتنع على الحائض 10 أشياء. ما هي 10 أشياء؟ 1 فعل الصلاة ووجوب الصلاة، يمتنع عليها أن تصلي ويمتنع عليها أن تقضي الصلاة، فسقط منها أو سقط عنها الصلاة ووجوب الصلاة، الاثنين. 3 نعم فعل الصيام لكن لم يسقط الوجوب، لأن الصيام ينبغي عليها أن تقضيه، فانتبه أن نقول يسقط عنها الصيام لكنها يجب عليها أن تصوم قضاء. 3 فعل الصيام. 4 نعم مس المصحف عند جمهور العلماء. 5 الطواف بالبيت يحرم عليها الطواف. 6 نعم المكس في المسجد. 6 7 سنة الطلاق، الوقف في الفرج. 7 8 الاعتداد بالأشهر، يحرم عليها أن تعتد بالأشهر. هذه أشياء تحرم على المرأة إذا حاضت، يمتنع عليها 10 أشياء. ما يمتنع عليها وهي حائض يمتنع عليها وهي نفساء، هذا قول المصنف هنا. طبعا هو لا خلاف عليه أن دم النفاس يأخذ نفس حكم دم الحيض. قال وأكثره 40 يوما. قال ولأن دم النفاس دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل. يقول العلماء إن شاء الله دم الحيض ينزل في حال عدم الحمل، فإذا حملت المرأة انقطع عنها الحيض. طب انقطع الحيض ليه؟ يتحول دم الحيض إلى غذاء للجنين في بطن أمه، إذا يتحول ثم ينحبس هذا الدم وينزل بعد الولادة. قال لأن دم النفاس دم حيض احتبس لأجل الحمل، فنادرا ما تجد امرأة حامل صحيح، قلما ربما احدث هذا، لكن هذا في غالب النساء علامة الحمل أن ينقطع الحيض عن المرأة. قال وأكثره 40 يوما لما روت أم سلمة. أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وأجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تبع الصلاة 40 يوما، ده أكثر، إلا أن ترى الطهر قبل 40. والمعنى أن أكثر مدة للنفاس كم؟ ما زاد عن 40 ليسمى. يعني هب أن امرأة ولدت واستمر معها الدم بعد الأربعين. خلاص إذا جاء الأربعين ينبغي عليها بعد الأربعين أن تغتسل وأن تتطهر، وإن استمر الدم يأخذ حكم دم الاستحاضة، أي أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصوم وتطوف وكل شيء يجوز في حقها، لأن الدم الذي ينزل بعد ذلك ليس دم نفاس ولا دم حيض، وإنما هو دم استحاضة يعني نزيف بمعنى أصح. لذلك أكثر مدة النفاس هي كم؟ السؤال الآن، إذا انقطع الدم قبل الأربعين ما حكم هذا أو ما يترتب على هذا؟ ولدت ثم انقطع الدم، ما الواجب عليها؟ أن تغتسل وأن تتطهر وأن تصلي وأن لا كما أفهم الكثير من النساء لا بد أن تظل إلى الأربعين. لا، ربما انقطع الدم بعد أسبوع أو بعد 10 أيام. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا حكم خاص بالمرأة، المرأة الحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل. رجل طلق زوجته وهي حامل وكانت حامل في الشهر الثاني، يبقى لا يزال لها كم شهر على الوضع؟ 7 شهور على المعتاد. اذا يبقى على انقضاء العدة كم؟ 7 شهور. له ان يراجعها طلقة رجعية في هذه المدة، لان اولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، فان وضعت الحمل بعد اسبوع انقضت العدة، وبانقضاء العدة لها ان ان لم يريحها الزوج في هذه المدة لها ان تتزوج غيره، او ان كان مات عنها الزوج لها ان تتزوج كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس بعد ان وضعت الحمل، ان ترخص لها ان تتزوج بعد موت زوجها لمدة وقليلة. لا يشترط ان تظل 4 أشهر و10 لانها حامل، والحامل لها عدة خاصة، عدة خاصة للمرأة الحامل. قال لكن ابن تيمية له رأي، وقد قال الاطباء ان هذا الرأي معتبر، وهو اذا زادت مدة النفاس عن 40، الدم دم مستمر، تصلي وتصوم الا الجماع، لا تجامع الا بعد 60. هذا رأي شيخ الاسلام، جماع النفساء لا يكون الا بعده. لماذا؟ لانه يرى ان الرحم بعد الولادة لا يعود الى مكانه الطبيعي الا بعد 60. فسألت طبيبا للنساء قال بالفعل ان جامع الرجل المرأة بعد الولادة قبل 60 يوم ربما يترتب على ذلك نزيف شديد. فقول شيخ الاسلام بجواز كل شيء عن المرأة النفساء الا الجماع بعد 60، هذا رأيه، هذا رأي شيخ الاسلام، هو الراجح ان شاء الله والله تعالى اعلم. قال ولا حد لأقله. ما معنى لا حد لأقله؟ يعني يمكن ان يستمر يوما او يومين او 3 أو 4 الى غير ذلك، لا حد لأقله، انما اقصاه كم؟ 40 يوم. ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة؟ قال في الشرح معلقة ومتى رأت الطهر، وليس لأقله حد، أي وقت رأت الدم لطهر فيطهر تغتسل وتصلي كالحيض، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس. والمقصود انقطع الدم بعد أسبوع فتطهرت وصلت، بعد أسبوعين عاد الدم مرة في 40 أو خارج 40، يبقى دم نفاس، يأخذ طالما انقطع ثم جاء يأخذ حكم دم النفاس. هذا في عجالة سريعة الحقيقة بالنسبة لدم النفاس. بهكذا نقول قد انتهينا من أبواب كتاب الطهارة عند ابن قدامة في كتاب العدة. أنا أريد الآن أريد أولا أن نتتبع هذه الأبواب، نلخصها، نأخذ الراجح والمرجوح فيها. أريد هذا، أن تجمع بين يديك كتب الفقه الحنبلي. هو أنا قلت إخواني لا يجوز لطالب علم أن يكون بلا مذهب. حينما نقول بلا مذهب لا نعني أن يتمذهب مذهب عملي. حدثوني أي عالم من علماء السلف كان بلا مذهب في الدراسة. ابن عثيمين رحمه الله كان حنبلي المذهب، ومع هذا كان يترك المذهب الحنبلي إلى رأي الشافعي في نقاط كثيرة يراها أنها راجحة. لذلك تقول أنت مثلا ابن رجب الحنبلي، مثلا ابن حجر الشافعي، ابن عبد البر المالكي، تقول هذا. إنما أنت إيه؟ لا أدري. سأل نفسك هذا السؤال. ليس معنى ذلك أننا ندعو للمذهبية، أقولها مرة ثانية، لا. لكن طالب العلم بذا دراسة مذهبية يضل ويتخبط. لابد أن تجمع بين يديك كتب المذهب الحنبلي. نقول مثلا في الدراسة العدة، شرح منتهى الإرادات، المغني، الكافي، كتاب الفروع لابن مفلح، المبدع شرح، المبدع شرح، لا المبدع شرح بتاع ابن مفلح، نعم المقنع شرح المبدع الى غير ذلك، او كتاب ايضا الروض المربع الى غير ذلك من كتب الفقه الحنبلي المتعددة، وكتاب المعتمد، وكتاب منار السبيل، كلها في الفقه الحنبلي. لعلنا في مذكرة اشرنا الى بعض كتب المذهب الحنبلي المتعددة، منها هذا الكتاب العدة شرح العمدة. لكن طبعا المغني هو اكثرها دراسة، وكما قال العلماء المغني يغني، اي ان المغني دراسة مذهب مقارن. المغني هنا يتوسع لطلب العلم، يتوسع في دراسة المذهب، ويقارن بين اراء المذهب الحنبلي وبين المذاهب الاخرى دراسة مقارنة. وعندك الكافي، وعندك كتاب زاد المستقنع الذي شرحه العلامة ابن عثيمين في كتاب الممتع شرح زاد المستقنع الممتع. فاجمع الممتع مع الكافي مع منتهى الإرادات مع منار السبيل مع المعتمد في فقه الإمام أحمد مع إلى غير ذلك، ثم احدد مقارنة. هناك كتاب يسمى الإنصاف في الراجح من مسائل الخلاف للمرداوي. هذا الكتاب يرجح داخل المذهب رأيا واحدا، يعني لا يقارن بين مذهب ومذهب، إنما يقارن بين الرواة في المذهب الواحد مذهب الإمام أحمد. الإنصاف في الراجح من مسائل الخلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ننتقل إلى كتاب الصلاة. إخواني دراسة الفقه تحتاج إلى هذه الساعة، ولا شك أن الكثير يقول يعني نكتفي بكتاب واحد، هذا طيب، ولكن لا بد أن تكون عندك أولا علم بأصول المذهب، أصول مذهب الإمام أحمد. ومن أبدع في هذا الدكتور عبد محسن الترك وزير الأوقاف الأسبق السعودي على ما أذكر، له كتاب دكتوراه يمكن اسمها المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، مجلد المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، مهم جدا أن تدرس تعرف فيه مصطلحات مذهب الإمام أحمد، تعرف فيه أيضا شيوخ المذهب، مجتهد المذهب إلى غير ذلك. فدعوة إلى أن نحيي هذا المذهب الذي اندثر، مذهب أحمد بن حنبل لم يندثر، وإنما قل لتحتنق هذا المذهب لأسباب بينها الشيخ أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية. يعني تجد دول المغرب العربي، المغرب وسوس الجزائر مذهبها إيه؟ نعم مالكية. ده مالكية بإيه؟ مالكية بدون تفكير، يعني مالكية حتى لو خالف مالك السنة هم مالكية. في كل الامور وموريتانيا كمان معاه في بلاد احناف ولا يمكن ان يقبلوا بخلاف قول من ابي حنيفه. رايت مثلا ترى الواحد منهم الشيخ السديس يصلي الفجر جماعه هو عمال يصلي الايه السن يا مولانا وانا حنفي. الحناف عندهم ان افضل وقت للصلاه هو اخرها وليس اولها ويصلي النافله حتى وان اقيمت الفريضه. هذا مخالف للسنه لا شك في هذا انها متعصب جدا لمذهب الاحناف وهذا يظهر واضحا في مواسم الحج ان المقلد منهم من العوام يتمسك بمذهب نحن لسنا معه في هذا وضد هذا التقليد الاعمى المخالف الدليل. لكن اقول لك انظر الى البلاد التي لها مذاهب تتمسك بالمذهب في الصواب والخطا. يعني المغاربه في هذا العام يعني كما قال مالك في الحرف ينفذون ويدرسون مذهب مالك دراسه مستفيضه. انما نحن بلا فخر في مصر كما قلت شافعيه في الطهاره احناف في الزواج مالكيه في بعض الاطعمه سمك لما يعني ايه نسير وراء المذاهب حسب الطراقيه. لذلك تجد في الزواج يقول وعلى مذهب زوجتك ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله يكفي هذا لا وعلى مذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. يقول لهم أبو حنيفة أمه تزوجت على أي مذهب لم تأتي بأبي حنيفة بعد يعني قبل أن يولد أبو حنيفة ما تزوجت أمه يا عبد الله. إنما هي عبارات يبين بها انه يترخص لان المذهب الحنبلي ما اشترط لشهود الزواج الا ان يكون على الاسلام فقط. انما لو وضعنا شروط المذهب الحنبلي والشافعي في شهود عقد الزواج لن نجد الا القليل لانه لا نكح الا بولي وشاهدين عدل. كلمة عدل هذه عند الشافعي وحنبل ومالك رحمهم الله ان يكون عدل عنده استقامة في الدين وليس عنده خارق من خوارق المروءة. العدل بمعنى المستقيم. المستقامة في الدين تعني انه اولا غير فارق للصلاة لا يدخن في الطريق العام بشكل كبير لا يجاهر بالمعصية انتبه لا يفعل المحرمات جهارا لا يترك فرضا ده استقامة في الدين واصل للرحم غير عقل أبويه هذه استقامة في الدين. واستقامة أيضا في الخلق لو أنه مثلا يعني أكل في الطريق العام خارق من خوارق المروءة لو أنه قام وتبول في طريق المسلمين خارق من خوارق المروءة لو جلس على مقهى يشاهد القولة خارق من خوارق المروءة. اذا لن نجد شاهدا يشهد على العقد. لذلك يقول مذهب ابو حنيفة لماذا لانه قال اي شهود كفى ان يكون على الاسلام لو اشترط فيهم ما اشترط الباقي في الشهادة. لذلك نحن نترخص في الزواج ونقول على مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان. ومما يضحك ان البعض قد زاد في الان وعلى كل مذهب يصح العقد عليه ضعف الحته دي في الفتره الاخيره كل شويه ياتوا بجديد. فهذا ليس ابدا اخواني من السنه كما بينا قبل ذلك. فاقول يعني مذهب احمد بن حنبل مذهب تراجع لاسباب بينها الشيخ ابو زهره في كتاب تاريخ المذاهب الاسلاميه. ولا بد ان تعلم تاريخ المذاهب ومن السابق لمن وما اصول كل مذهب موضوع مهم جدا ومصطلحات كل مذهب ومراجع كل مذهب وشيوخ كل مذهب. هذا هي البداية في الدراسة المنهجية. قال رحمه الله كتاب الصلاة. روى عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة
ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. قوله حديث عبادة بن الصامت هذا عمدة في ماذا؟ في أمرين هامين. الأمر الأول أن الصلوات المفروضة خمس الواجبة على المسلم بحق الإسلام. قالت الأحناف الوتر واجب، قالت الأحناف الوتر قلنا قول مرجوح. لماذا؟ لأن حديث عبادة قال خمس صلوات في اليوم والليلة، في اليوم والليلة، هذا نص في أن الواجب بحق الإسلام خمس. طب رجل نذر أن يصلي لله ركعتين، نذر يصبح في حقه واجب، هذا خرق لهذا الحديث؟ لا، الواجب بحق الإسلام، لكن ليس معنى ذلك أن يكون هناك واجبات أخرى قد يفرضها الإنسان على نفسه وقد تكون عارضة، كصلاة الكسوف عند من قال بوجوبها، وكصلاة الاستسقاء عند من قال بوجوبها، لكنها ليست في اليوم والليلة وإنما هي عارضة. الحديث يتحدث عن الواجب في اليوم والليلة في حق المسلم، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وكتب بمعنى فرض، وهي من صيغ الوجوب، نسينا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، نسينا من صيغ الوجوب كتب، وقلنا كلمة كتب مهم جدا أن نبين أن هناك كتابة قدرية كونية وهناك كتابة شرعية دينية. عدم التفرقة بين الشرع الديني والقدر الكوني نقع في ضلال بعيد كحال الغرفة أو بعضهم أعاذنا الله من أحوالهم. ماذا يقول ربنا؟ كتب ربكم على نفسه. الكتابة هنا ما نوعها؟ كونية قدرية أم شرعية دينية؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة، الكتابة هنا قدرية كونية. طيب كتب عليكم الصيام شرعية دينية، فهناك فرق بين الشرع الديني والكوني. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قدرية كونية، قدرية وليست شرعية دينية. وهكذا وكذلك الأمر. وأجاد شيخ الإسلام رحمه الله في بيان الفرق بين الكون القدري والشرع الديني في كتاب، خذ اسم الكتاب، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وضع بابا كاملا في الفرق بين الأمر الشرع الديني والأمر الكوني. يقول ربنا سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يأمر، الأمر هنا ماذا؟ كوني قدري أم شرع ديني؟ شرع ديني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أمر قدري ديني، قدري كوني أم شرع ديني؟ قدري كوني. فهناك فرق بين القدري الكوني والشرعي الديني. فلننتبه إلى هذا. كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن أي على الصلاة الخمس كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ضيعهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء. ولعل هذا دليل الجمهور في أن تارك الصلاة تكاسلا وليس جاهدا في مشيئة الله. هذا رأي جمهور العلماء خلافا للحنابلة الذين جاءوا بأدلة تبين أن تارك الصلاة تكاسلا كافرا كفرا يخرجه من الملة، يعني إن تركها تكاسلا يكفر، لا يصلى عليه، لا يصف مقابل المسلمين حتى وإن تركها تكاسلا مع إقراره به. الجمهور رأيهم أنه لا يكفر، إنما كفر عمل وليس كفر،
ودليلهم هذا الحديث حديث عبادة: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد ولا برهان وأمره إلى من؟ فلما أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه في المشيئة. في المشيئة الحقيقة الحنابلة قالوا هذا الحديث مخصوص، يعني هناك أحاديث أخرى خصت هذا الحديث وبيانت أن ترك الصلاة منها. ومن أمانة أن نعرف حديث البخاري إن آخر من يخرج من النار، آخر من أمة المسلمين أناس تعرفهم الملائكة بماذا؟ بأثار سجودهم. إذا الذي لو يصلي يخرج أم لا يخرج؟ ألا يخرج، لأن حديث البخاري آخر من يخرج من النار تعرفهم الملائكة بأثار السجود. طب الذي لا يصلي كيف تعرفه الملائكة؟ إذا هو غير مصلي إذا لم يخرج من النار. والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. وقول الصحابة أننا كنا لا نعد من الأوامر الشرعية أمرا يعد تركه كفر إلا فلا ترك الصلاة. هل تريد أن تكون مختلف في أمرك وفي أي الحالتين سواء كان هذا أو هذا؟ الفريقان قد اتفقا على أنه يستتاب، ترك الصلاة يستتاب ثلاثا، فإن أصر على تركها يقتل. عند الحنابلة يقتل، وعند الجمهور يقتل، في الحالتين يقتل. إنما الحنابلة يقولون يقتل ردة، وهو الجمهور يقولون يقتل حدا كالزاني المتزوج يقتل ينظر حدا، ومعنى أنه يقتل حدا أنه صلى عليه ويقتل في مقابر. لكن أستحلفكم بالله إن جئنا برجل لا يصلي وقلنا له صلي وإلا قتلناك بعد ثلاث، قال اقتلوني ولن أصلي، هذا جاحد أم متكاتل؟ 100% جاحد. لا نتصور أننا نقول له ستقتل ويختار القتل على الصلاة وهو مقر بها، فسيؤول الخلاف بين الحنابلة والجمهور إلى أنه جاحد، إلى أنه جاحد، سيؤول الخلاف إلى هذا، لأن قول الجمهور يقتل ويقتل ويقتل حدا كلام مبني على أنه تركها تكاسلا. فهل رأيتم رجلا يتكاسل عن الصلاة ويختار القتل عنها؟ مش ممكن أبدا أخي في الله، لا يمكن أن نتخيل هذا. فحتما تارك الصلاة بعد اكتتابته إن أصر على تركها فهو تاركها جهولا، لأنه اختار القتل على ترك الصلاة. فأدنى إلى ما قال أحمد رحمه الله تعالى. نعم الترجيح، يعني الترجيح يعني من نظر الحنابلة رأيهم أقوى، معهم أدلة كثيرة على كفر، وحتى نحن نقول به الآن حتى اسمع ترك الصلاة ولا تأخذك رقم بذلك الصلاة يا عبد الله، يعني حتى إن توجه إليك رأي الجمهور فينبغي أن تصدر رأي الحنابلة. لماذا؟ لأننا في فوضى الآن. إن سمع تارك الصلاة أن من تركها تكاسلا يعني خلاص إيه المشكلة؟ الشيخ بيقول تركها لا خد عشان يفحط شوية. فهناك أمور إخواني للبحث العلمي وهناك أمور للحديث، انتبهوا لهذا، لأن هناك من متكاثما يعلق على سماعة هذا القول. لا يا عبد الله، ليس هناك ذنب أخطر من ترك الصلاة يا عبد الله. ليس من علامات الإسلام إن ترك الصلاة العبد فنتوقف في أمره، وربنا يقول كل نفس بما كسبت إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا طيب تارك الصلاة في سقر، والذي قال عن القرآن إن هو إلا سحر يؤثر، يعني جحد القرآن وقال سحر، ماذا قال عنه الله؟ سأصليه سقر. كأن تارك الصلاة مع من؟ مع الذي قال أن القرآن قال سأصليه سقر عن هذا وقال هذا في سقر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن لم يحافظ عليهن حشر معه. اسمع يا تارك الصلاة مع من تحشر؟ مع فرعون. هل رأيتم أكثر من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ كونه يقول يحشر مع فرعون هذا دليل واضح يا عبد الله. مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال ابن القيم رحمه الله فمن ترى فمن شغلته شغله ملكه عن الصلاة حشر معه. لا مع ملك ماله. من شغله ماله حشر مع قارون. ومن شغلته وزارته مع هامان. من شغله ملكه مع فرعون. من شغلته تجارته مع أبي بن خلف. كل صنف مع صنفه الأقسام. فمن الناس من يشغلهم المال عن الصلاة تجارة، أبي بن خلف، الملك، فرعون، وهؤلاء أئمة الكفر. فأنا أستحلفكم بالله، هل رأيتم مسلم يحصل مع فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ يعني رأسه برأس فرعون في نار جهنم إلا إذا كان مثل فرعون في الكفر يا عبد الله. طبعا إخواني المسألة خلافية، لا أريد أن أقطع فيها بقول، وإنما هي خلافية، وإنما أدلة الحنابلة واضحة وضوح الشمس. ولقد أقسم بالله، هذا كلام متواتر، شيخ ابن عثيمين كان يجلس في حجر الكعبة يلقي درسا في درس العلمي، وكان يقول طلاب العلم هذا أقسم برب هذا البيت أن تارك الصلاة كافر، وظل يقسم الرجل على هذا. ترجح لديه هذا، وهذا ما انتهى إليه في المنكع أيضا بكفر تارك الصلاة. لكن طبعا بعد إقامة الحجة، وطبعا حجة إنه فهم من الصلاة فرض يا عبد الله، لكن فرق بين تكفير المعين وتكفير الإيه؟ الفعل. يعني مش تسمع هذا الكلام تمسك الختم، عارف الختم، وتطلع على العمارة كافر كافر كافر، كفر المجتمع والعمارة لا تفير. لا، نقول تارك الصلاة كافر، لكن لا نستطيع أن نقول فلان. فرق بين تكفير الصفة وتكفير المعين، لأن تكفير المعين له ضوابط شرعية عند أهل السنة. يعني الله يقول هناك فرق بين أن تصف الإنسان تصف الفعل. الرسول يقول لعن الله النامصة بصفتها أم بعينها؟ بالصفة. لكني لا أستطيع أن أرى امرأة نامصة وأقول ها فلانة ملعونة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن اللعن معناه الطرد من رحمة، ربما تتوب غدا، ربما يكون لها حسنات ماحية، ربما يكون لها أمر آخر كما فعل عاصم بن أبي بلتعة. إذا تكفير المعين احذر أن تقع فيه، أما الحكم على الصفة أمر معلوم عند العلماء. تقول كل متدرجة ملعونة، هذا كلام عام، لكن لا تستطيع أن تقول فلانة ملعونة، هذا كلام مهم جدا عند أهل السنة في حكم لعن المعين وحكم تكفير المعين، حكم تكفير المعين. هذا كلام في العقيدة. نعم نعم سامع. تحمل المعنيين احيانا كده واحيانا كده. كلمة الاجرام ممكن تحمل الكفار وممكن تحمل غير الكفار ايضا، ممكن تحمل هذا وتحمل هذا، تحتاج الى غير الفسق غير الظلم الى غير ذلك. نعم مش انت عم الشيخ ولا انا. الذي يكفر المعين اهل العلم بعد اقامة الحجة ونفي الشبهة والاقامة. من هم الذين يقولون حجة؟ اهل العلم، مش انا ولا انت. لان الحكم بالكفر يا اخوان حكم بالاعدام، كأنك تحكم عليه بالخلود في النار، ولا يرث ولا يورث ولا يرث في مقابر المسلمين. فكما قال العلماء أن تخطئ في العفو أفضل من أن تخطئ في الحكم. نعم. لا لا هذا لا. طبعا نحن نقول بيقول السائل يعامل تارك الصلاة معاملة الكافر، هذا لا يجوز. لا يعني ينظر في حال المكلف، بمعنى أخي لا يصلي، أخي أنا لا يصلي، لابد أن يكون لي معه موقف. الموقف ده متوقف على حاله هو، فإن هجرته في الطعام ارتدع وصلى يبقى أهجره، إن وصلته صلى يبقى أصله، على حسب حال من المكلف. فأحيانا الهجر يكون بالزجر أو الزجر بالهجر كما يقول ابن حجر، لكن أن تأخذ من تارك الصلاة حكما بكفر وتقطع به ثم لا تؤكله وتشاربه تلقى عليه السلام، ربما يزداد فيه غير. أنت مأمور أن تعالج المريض، المريض تعالجه بحكمة، هب أنه مريض يحتاج إلى علاج تقطع بموته، يعني إن دخل مريض على طبيب للعلاج وشك أصفر هتموت بعد أسبوع، حالتك ميؤوس منها، فكر حيوت وعفلني. إنما الثاني ما شاء الله أكبر، إيه الحلاوة بصحته الجيدة يا رجل، يعطيه روح إيه يأخذ بيده. يا أخوان ده كلامنا، الله يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، للذين كفروا إن ينتهوا عن فعلهم يغفر لهم ما قد سلف. فلا داعي أبدا أن نعامل تارك الصلاة أو العاصي معاملة الكفار، فهذا غير مطلوب أبدا. خلاص خذ منه موقف أبو الشيخ، كل سنة طيب علي، بس الشيخ يقول كافر كافر كلا، تكون تاركها كما قلت أنا، فرق بين أن تحد، لأن ممكن أنت عملت المستحيل. يا أخواني القلوب بيد علام الغيوب، لا يملكها إلا الله، لابد أن نتعلم هذا. ممكن الصبح أنا أبقى خارج دائرة الإيمان والكافر يدخل، فمن الذي يملك القلوب؟ ثم لا تيأس، يعني هذا الكلام ربما تقطع به، لا، حديث البخاري المرأة التي في حديث الثلاثة الذين أطلقت عليهم الغار، حديث فيه دروس كثيرة، لما قالت قال أحدهم اللهم أنك كنت اللهم أنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت حبه، فجاءتني تسألني فأبيت أن أعطيها حتى تمكنني من نفسه، يعني قلت لها لابد أن أفعل معك الفاحش، نصحت أو لم تنصح، وهو أصر على نفي رأسه مرارا وتكرارا، إلى أن جلست بين شعابها الأربع كما يجلس الرجل إلى، يعني المرأة سلمت وهو قام عليها خلاص. طب في عقل منا يقول هذا مقام نصح ووعظ؟ مش ممكن، تعظ مين؟ تعظ مين يا عبد الله؟ لكنها علمت أن قلبه بيد الله، ففي آخر دقيقة قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فوقعت الكلمة في قلبه فقام من عليها دون أن يمسها وتاب إلى ربه. من الذي حول قلبه في وقت لا يمكن لعاقل أن يتخيل أنه أقوى ما هو؟ يعني أن قلت لك أنت عظ هذا الإنسان، أعظمني يا عم شيخ، من أعظ؟ من وعظت كثير في هذه الدقيقة؟ الإجابة مستبعدة. هذا يعلمنا أن نعلم أن القلوب بيد الله سبحانه، فلا تحكم على أحد حكم قطعي. هذا نقطة مهمة جدا أردت أن أبينها لأهميتها. نعم، إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة يا فضيلة الشيخ. فالصلوات الخمس، ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، في فهم النص برضه، هناك فهم للنص، والآن الزهد بالكبائر أحيانا يأتي بنصوص الترغيب والترهيب يا عبد الله. فالصلوات احنا أخوانا مش في مجال حكم في القضية، نحن في مجال وعظ عام. فرق بين الوعظ العام والبحث العلمي. تريد بحث علمي في المسألة، دي مسألة تانية. تريد وعظ عام لزجر تارك الصلاة، دي مسألة. أريد أن نفرق بين هذا وذاك. فالصلوات الخمس، طبعا حديث، فالصلوات الخمس واجبة، كلمة واجبة أي فرض، على كل مسلم عاقل بالغ. هل هناك فرق بين الواجب والفرض عند جمهور العلماء؟ من الذي فرق بين الواجب والفرض؟ الأحناف حنابلة، ده انت لشملت الدنيا. حنابلة الأحناف، ما دليله أو ما دليل الجمهور على عدم الفرق؟ الجمهور قال الواجب هو الفرض، الحنابلة قالوا الواجب يختلف عن الفرض، فقالوا هناك فرض وهناك واجب. ما دليل الجمهور على أن الواجب هو الفرض؟ نعم، وما دليل وما الفرق بين الواجب والفرض عند الأحناف؟ قلنا هذا الكلام هنا، قلناه كثيرا. نعم نعم يا شيخنا، لا لا لا، نعم أيوه، الله يفتح عليك. ما هو الدليل القطعي؟ أنا سأشرح هذا الكلام. أيوه، قطع الثبوت يعني. ايوه، يقول الاحناف الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. الدليل القطعي عند الاحناف هو القران والسنه المتواتره، اما خبر الاحاد فيفيد العلم الظني. اذن ما ثبت بطريق خبر الاحاد فهو واجب، وما ثبت بالقران والسنه المتواتره فهو فرض. الجمهور قال لا، هذا تقديم غير صواب، هذا الكلام الراجع. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب فرض عليكم الحج فحج فرضه. فقال رجل الأقرع ابن حابس: أو كل عام يا رسول الله؟ قالها ثلاثا. فقال: لو قلت نعم لوجبت. فعبر عن الفرض بالواجب، لو قلت نعم لا واجبت اين فرضت، فعلم انه لا فرق بين الفرض والواجب عند الجمهور، وهذا هو الراجح والله تعالى اعلم. فالصلاه الخمس واجبه على كل مسلم عاقل بالغ. ثم قال بقول الله عز وجل: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوفا. وقال في حديث معاذ لما بعثه الى اليمن: انك تاتي قوما من اهل الكتاب، فادعهم الى شهاده ان لا اله الا الله، فانهم اطاعوك فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله. متفق عليه. ولان الكافر لا يصح ان يؤديها ولا يلزمه ان يقضيها اشبه المجنون، فانها لا تجب عليه ولا على الصبي، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن منهم الصبي حتى. إذن الكلام هنا في الوجوب، هل الصلاة واجبة على الصبي؟ لا، ليست واجبة، إنما إن صلى تقبل منه أم لا تقبل. يبقى إذن شرط وجوب أم شرط صحة البلوغ؟ صحة برضو، فرق بين شرط الوجوب وشرط الصح. شرط الوجوب معناه انها متى تجب، اما شرط الصحه معناه انه ان فعلها تقع منه صحيحه. فمروا اولادكم بالصلاه لسبع، سبع ده سن البلوغ، يبلغ الصبي بكم علامه؟ ثلاثه. إما أن ينبت شعر العانة، إما أن يحتلم، إما أن يبلغ 15 سنة، أي أعلام الثلاثة يبلغ الصبي. طب لما قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع؟ إذا إن صلى ابن 7 سنين صلاة صحيحة ولا باطلة؟ وإن تركها ليس عليه شيء. يبقى البلوغ شرط وجوب أم شرط صحة؟ شرط وجوب. البلوغ شرط وجوب، وهناك فرق بين شرط الوجوب وشرط. وحزنت حزنا شديدا حينما كان الدكتور هدية مع علاء بسوري في برنامجه فتحدث عن القبلة واستقبال القبلة والكعبة في مناسك الحج، فقال كما تعلم أستاذ علاء أن استقبال القبلة ركن من أركان الصلاة. قلت وأسفاه، لا تفرق بين الركن والشرط يا دكتور، استقبال القبلة في شرط وليس ركن، فإن الركن يدخل داخل النهية والشرط خارجها. تكبيرة الإحرام ركن، قراءة الفاتحة ركن، الركوع ركن، الاعتدال من الركوع ركن، السجود، كل حركات الصلاة مع تكبيرة الإحرام أركان. استقبال القبلة شرط، الطهارة من الحدثين شرط، طهارة البدن والثوب والمكان شرط، ستر العورة شرط، دخول الوقت شرط. فهناك فرق كبير بين الشرط والركن. تقول ركن لا تفرق بين الركن والشرط، وأنت تصدر العلم للناس أقول العوام يا عبد الله، نسأل الله أن يعافينا وأن يعفو عنا. وفرق بين أهل الثقة وأهل الخبرة، حينما يوسد الأمر إلى أهل الثقة من طبعا يأتوا بأي إنسان يتحدث لأنهم من أهل الثقة، أما أهل الخبرة فيستبعدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فالصلاة الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ، لأن العقل مناط التكليف، يعني التكليف لا يكون إلا لعاقل، فإن ذهب العقل ذهب التكليف. ولذلك إخوة الكرام لا تكليف لمجنون لأنه فقد العقل، ولا تكليف لناس لأنه فقد العقل بالنسيان، فقد الذاكرة، ولا تكليف على نائم لأن النوم ليس معه إرادة إلى غير ذلك، فلا بد أن يكون مختارا مريدا عاقلا. على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء تصلي أم لا تصلي؟ لا تصلي، نعم تصلي قضاء. عندما طهر يعني الشيخ يعني تصلي بعد ما معكش حائض والنفساء؟ نقول إلا الحائض والنفساء، بقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كلمة عائشة كنا نؤمر ماذا يسميها علماء الحديث؟ نعم نعم ما يا شيخ خالد أيوة اسمه يعني الشيخ برضو منسوخ، انت نسخته. نعم مرفوع حكما، اسمه ايه؟ ما هو المرفوع الحكمي؟ قلنا ما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، فما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقد او صفة فهو مرفوع، اي حديث رفع يرفعه الصحابي الى النبي. قول الصحابي كنا نؤمر، من الذي امره؟ كونه كنا نؤمر امرنا ياخذ حكم الرفع، فيسمى مرفوع حكما، يسمى مرفوع طالما تعلق بحكم فقهي او تعلق بامر من امور الغيب العقيده، لان الصحابه يستحيل ان يخبر بامر الغيب من عندي نفسه، اكيد انه الا اذا اشتهر بالاخذ عليه الكتاب. هذا كلام مرم في المرفوع حكما، وهذا ليس وقت لبيانه، انما بيناه قبل ذلك. فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وان جحدها عمادا كفر.
قال فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر بالإجماع، وحكمه حكم المرتدين. وإن كان متهاونا بها وهو مضطر بوجودها دعي إليها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا قتل بالسيف، لقول السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال يستتاب وإلا يقتل. يقتل بماذا؟ بالسيف، لأن القتل في الإسلام يكون، نهى النبي عن القتل صبرا وعن القتل بأي وسيلة أخرى، الخنق وسيلة غير شرعية، الرمي بالرصاص وسيلة غير شرعية، انتبه، القتل بالجوع بالتجويع وسيلة غير شرعية، الإضرابات التي تحدث في النقابات بالامتناع عن الطعام وسيلة غير شرعية، قتل للنفس يا عبد الله. ليس عندنا في الإسلام أن أعبر بالامتناع عن الطعام والشراب حتى وإن أدى ذلك إلى موتي، هذا انتحار، انتحار. فلا يجوز أبدا أن نحاكي الغرب في بعض ما ذهبوا إليه دون أن يكون عندنا دليل. إخوة الكرام، نكتفي بهذا القدر، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نحاول أن نعود إلى أصول الفقه مع الإجماع. والحقيقة الساعة 9 إلى 5 دقائق لأن العشاء تأخرت، وأمامي أسئلة كثيرة جدا، فضلا عن أن خدي عم الشيخ افرز ده، افرز افرز جنبه ده، بس وعد قفل كده في التعارف التخفيف. نعم نعم نعم، لسه هنشتغل إن شاء الله. رجل ترك الصلاة لمدة 5 أيام ثم عاد إلى الصلاة من حوالي 3 أيام، فكيف يؤدي ما فاته؟ هل يجوز قضاء الفائتة؟ اختلف العلماء في هذا إلى فريقين. الفريق الأول قال لا قضاء للفائتة وإنما عليه أن يكسر من النوافل. الفريق الثاني قال عليه أن يقضي، والراجح أنه يقضي إذا كانت الفائتة غير متعددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الفجر بعد شروق الشمس، وقد قضى العصر بعد غروب الشمس في يوم الأحزاب، فثبت أنه صلى قضاء، صلى الفجر بعد الشروق هذا يسمى قضاء، وصلى العصر بعد الغروب يوم الأحزاب هذا يسمى قضاء، هذا مشروعية القضاء. لكن إذا تعددت الفروض، ترك الصلاة شهرا أو تركها سنة، الراجح من أقوال العلماء أنه لا يقضي وإنما يكثر من النوافل. أسبوع صلاة واحدة فقط تركها يقضيها حينما يذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها حديث البخاري فليصليها عندما يذكرها، مش يخليها للفرض الثاني. نعم مريض يا عم الشيخ ده مريض، بتقول كمريض الوسواس، يعني ليس في اختيار عقله. احنا قلنا يا عم الشيخ ضعيف، لأن البخاري من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها عندما يذكرها الذكر. طبعا سمعت الشيخ أبو إسحاق حفظه الله من الجمعة اللي فاتت بهذا الرأي، فاتت من صلاة العصر وقد قام صلاة المغرب، فأيهما أصلي أولا؟ فاتت منه صلاة العصر وجاء والمغرب يصلي، فأيهما يصلي أولا؟ طبعا لا بد أن يصلي العصر للحفاظ على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته العصر في يوم الأحزاب بعد غروب الشمس صلى المغرب أم العصر أولا؟ العصر، صلى العصر ثم المغرب. قال ابن حجر في الفتح معلقة، وفي هذا مشروعية الترتيب في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم المغرب بعد غروب الشمس. نعم، يخش بنية العصر ويأتي ركعة الإيه؟ الرابعة، إلا إذا اختلف المغرب مع العشاء يسقط الترتيب للعجز. قال صاحب المغني يسقط الترتيب للعجز. ما هو الصحيح في وضع اليدين بعد الركوع؟ ان شاء الله المحاضرة الجاية، وفي رسالة في السوق جديدة في هذا الموضوع. هل ترك صلاة واحدة كترك الصلوات جميعا كترك صلاة الفجر كفر؟ لا هو طبعا ان ترك الصلاة صلاة بعذر لنوم او نسيان هذا، انما ان اصر على تركها على خطيرة جدا. لذلك قال العلماء لا ينظر في امر تارك الصلاة الا بعد ان يترك اكثر من فرض. ترك الظهر نسيه لحد الايه، لان الظهر والعصر يمكن ان يجمع بينهما حديث مسلم، فان ترك العصر وجاء المغرب اذا هو تارك للصلاة، لا يحكم عليه بالترك الا اذا ترك اكثر من فرض متتابع. انتبه انتبه لياز. لكن شيخ الاسلام له رأي خفيف جدا لابد ان اقوله هنا، قال من تعمد ترك الصلاة فيحرم من قضائها. بمعنى نام للفجر وتعمد ان يستيقظ بعد شروق الشمس، عند شيخ الاسلام لا قضاء له، يحرم من القضاء لانه نام وقد اصر على الترك. فرق بين ان تنام، انتبه، هذا رأي شيخ الاسلام مخالف لرأي الجمهور انا اعرف، لكن ابين رأي اخواني. قال لو نام وقد عزم النية على الا يستيقظ كيف يعزم؟ يضبط المنبع الساعة 8، يقول الزوجة صحوني الساعة 8، يبقى ده في مخه فجر ولا مش مخه فجر، ده مستبعد الفجر بالحسابات تماما. انما الثاني ضبط على الساعة 5 ونام مبكرا ونام رغم ارادته. فرق ام ليس هناك فرق؟ هذا جحد او يعني ضيع الصلاة عامدا متعمدا على خطر عظيم والذي نفسه بيده، جعل الفروضة 4 لان الصلاة لها وقت، فهو اصر على الترك وان يخرج الوقت. نعم نعم، ما يصلي عم الشيخ، نعم ايه سهره اللي قبل الفجر؟ نام قبل الفجر ربع ساعة، يريد ان يستيقظ او لا يستيقظ الفجر؟ انت بتقول على واحد ربع ساعة، ده بينام من الان ومصعد الساعة 8، هو الموظفين كلهم بيضبطوا بنام بعد الساعة كام؟ بصوبة في الجامعة على الفجر ولا على الوظيفة؟ قال يا عبد الله اتق الله في نفسك. قال مسألة خطيرة جدا يا اخواني. نعم على خطر عظيم، انا لا اقطع بكفري وانما على خطر عظيم. لا ما احنا اخي في الله مسألة التكفير دي نحن نتورع فيها، وارجو من اخواني ان يتورعوا فيها والا يلصقوا لالسنتهم العنان في التكفير ابدا. احذر، اسألك بالله احذر ان تنفلت. كفاية الخوارج وفتنتهم، شغل لي كافر فاسق مرجع اعتدالي، انت حتحول الناس يا مولانا؟ لا يا عبد الله، لا انا ولا انت يا عبد الله، لكن اهدده واهجره. ولما مسألة التكفير من اخطر المسائل، وفتنة التكفير من اخطر الفتن التي ضيعت الامة. استحلال الدماء بالتكفير، قتل بعض الناس بالتكفير، استحلال الاموال بالتكفير، مشكلة كبيرة جدا. تورع في هذا، أعزك أستحلفك بالله أن تتورع في هذا. يعني دع الأمر للعلماء ولأهل الحل والعقد، أما نحن طويل بعلم أو طويل مش طالب، ما لا أتس لنفسي الحرية أن أكسر الخلق يا عبد الله؟ مسألة خطيرة جدا. نعم مكتشف كبيرة طبعا، جميلة أدنى خلاف، تارك الفجر متعمدا مرتكب كبيرة بل من اكبر الكبائر، مش كبيرة بس. نعم، هل يفعل رجل كان يصلي وترك الصلاة فترة ثم رجع عليها فصلاة تركها؟ ماذا يفعل رجل؟ قلنا هذا صلاة الرجل بالاسرة في المنزل ما حكمها؟ ده كلام هتكلم عنه في باب صلاة الجماعة، أن يصلي الرجل بأهله في البيت الفريضة. ليس هناك صلاة للرجال في البيت إلا النافلة، صلاة البيت لمن؟ للنساء، أما الرجال في المساجد، ولا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، وإن كان فيه كلام الحديث، لكن لابد أن تعلم أن المساجد جعلت للصلاة، ومن سمع النداء ولم يلبي حديث ابن أم مكتوم، الرجل الأعمى الذي لم يجد من يقوده الى المسجد، لم يجد من يقوده،
ربما سعطلوه هوام، ربما صدوا في شجرة في الطريق العام، ربما أقعوا في حفرة أعمق، هل رخص له النبي في تلك الجماعة؟ ماذا قال؟ لا أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فلبي يا مبصر. النبي لم يرخص يا أعمى في تلك الجماعة، تريد منا أن نرخص لك أن تصلي في بيتك؟ أبدا. والله يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يعني هي الصلاة، فلا خاشعة أبصارهم وقد كانوا يدعون إلى السجود. وهم كلمة يدعون هنا بمعنى ينادى عليهم إلى الصلاة، حي على الصلاة. الذي صلى في بيته وترك الجماعة استجاب للمؤذن أم لم يستجب؟ لم يستجب يا عبد الله. أقول لك وخير دليل استدل به شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله أن الله عز وجل رخص للمقاتلين في سبيله، نحن نقاتل العدو وجها لوجه، أن نصلي إلى غير قبلة، نصلي إلى جهة العدو ونصلي رجالا أو ركبانا، ونصلي في نعالنا، ونصلي والسلاح على أكتافنا، ونضع السلاح ونصلي ركعة ثم نتأخر كما جاء في وصف صلاة الخوف. مع كل هذا لم يرخص لهم في ترك الجماعة، فقال ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. انظر إلى الحرص على الجماعة حتى في القتال. القتال طائفة تدافع وطائفة تصلي في الخلف، هذا دليل وجوب واضح يا عبد الله. أنت آمن مستمر، يعني ليس هناك ما يمنعك. لا تقول أصلي مع الأسرة، أسرة من؟ يمكن أن تصلي النافلة مع أهلك. هذا حديث معاذ الذي في البخاري، حيث كان يصلي مع المسلم يصلي معه العشاء الآخرة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم العشاء هو متنفل وهم مفترضون. يصلي معاذ مأموم خلف النبي ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم وهم هذا دليل الشافعي وهو الراجع خلافا للجمهور على أنه يجوز للمتنفل أن يؤم المفترض. حديث معاذ حجة وعمدة في هذا. فلما صلى بهم العشاء معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بقومه، قرأ في الركعة الأولى بالبقرة كاملة، وفي الركعة الثانية بعد الرفع فضربة قرأ بآل عمران. يبقى قرأ كم جزء؟ حوالي أربعة أجزاء في ركعتين. رجل في القوم له ارتباط في تجارة فتأخر أو استثقل الصلاة، فماذا صنع؟ خرج وصلى بمفرده. شوف ابن حجر ماذا يقول: وفي الحديث جواز أن تصلي منفردا مع قيام الجماعة لعلة ولعذر. واحد بيقول القطار سيأتي الساعة 5:15 والعز بالله بيصلي الفجر وانا عاوز اصلي والحق القطار، صلي منفردك وانصرف فانت لك. ودليل ابن حجر ان النبي ما امر رجل ان يعيد الصلاه، لذلك لما فعل رجل ذلك ترك الصلاه وصلى بمفرده، وبعد ان انهى العشاء ماذا صنع؟ انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم. يشكو من؟ معاذ استهره بالنفاق وعرف الوقعه، فقال فلان منافق. ثم انطلق معاذ ايضا الى من؟ فوجد الرجل عنده وجه لوجه، معاذ والرجل، الرجل قص على رسوله فلما حدث ومعاذ قص عليه ما حدث، فالتفت النبي الى معاذ سلم قائلا: فتان 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 يا معاذ، من اما الناس فليخفف، فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. والدليل على ذلك أن الإمام ينبغي أن يراعي أحوال من؟ مين؟ المأموم. أقول يا عم الشيخ وراك 71 سنة مش قادر يقف،
يشوف له مسجد ثالث شلع عنه مصلى. ايه اللغة العنترية دي؟ اللغة مش واحد يدعو الى الله. لا يا عبد الله، لابد ان ترأي حال المصلين. طريق المنفرين هذا لا مكان له في السنة. طريق المنفرين هذا، ونحن لا نقول باخلال ركن او شرط، انما طول القراءة وقصر القراءة من السنة ام من الواجب؟ من السنة. لذلك بيّن البخاري في الصحيح: يا ليتنا نعود اليه، اذا كنت وحدك فصلي كيفما. يا اخوي اقرأ عشر اجزاء انت حر، اما في الجماعة لابد ان تراعي احواز المأمومين، لا سيما اذا كان المسجد في طريق عام او مسجد بجوار محطة قطار. انا مسافر القاهرة مثلا وراح اصلي في المسجد عشان اركب الايه القطر، يروح قاعد نص ساعة اقامة ومصلي ساعة لربع ان شاء الله القطر ايه وصل ولسه بصلتش. اقسم بالله من داخل المسجد كرامة لك يا عبد الله. مصيبة يا اخواني عدم مراعاة احوال الناس، هذه مشكلة مهمة اريد ان نراعيها. نكتفي بهذا القدر ولا فتح الباب النقاش. نعم نعم دي بس. زوجتي اختسلت بعد الجماع ثم بعد ساعتين نزل شيء كالمني فقلت يكفي الوضوء، قالت الغسل. هي اختلفت مع من؟ هو قال يكفي الوضوء، هي قالت الايه؟ لكنها فقيهة افقه منك. اذا نزل مني بعد الغسل، بعد الغسل من الفرج دون ان تتبول المرأة او الرجل فيجب الغسل، اما اذا تبول كما قال صاحب المغني فان البولة طارد لبقايا المني. يعني انت جمعت ثم تبول ثم اغتسلت، خلاص لا عبرة لما ينزل بعد ذلك، لان البول طارد مسلك لمجاري البول، لمجاري المني. اما اذا اغتسلت دون تبول ونزل مني يلزمك الغسل بعد ذلك. والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا.